طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في كتاب فقه الميسر في ذكر أصحاب الحروب. قال ثالثا أصحاب الثمن، ذكرناه. رابعا أصحاب الثلثين أربعة، وهم أولا البنات عند عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه في حالة كونهن اثنتين فأكثر، كونهن جمعا، يعني أن البنات يرثن الثلثين بشرطين: الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوهن، وهو أخوهن، ألا يوجد مع البنت أخ أخوها وهو الابن، وهو الابن يعني ابن الميت لصلبه، لأن إذا وجد الابن فإنه يعصب البنت وهي أخته ويرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثاني أن يكن اثنتين فأكثر، أن يكن اثنتين فأكثر، لقول الله جل وعلا: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وقال في الواحدة: فإن كانت واحدة فلها النصف، فجعل للواحدة النصف، وجعل لأكثر من الاثنتين الثلثين. قد يقول قائل: هذا في أكثر من اثنتين يعني ثلاث فأكثر، فما حكم الاثنتين؟ يقال: ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، وهما اثنتان، وهما اثنتان، فدل هذا على أن هذا الحكم يشمل الاثنتين فأكثر، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال ثانيا: بنات الابن عند عدم المعصب، وهو ابن الابن وعدم الفرع الوارث وهو الابن، وأن يكن اثنتين فأكثر. كذلك أيضا من أصحاب الثلثين بنات الابن، وستلاحظون الآن أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إلا الزوج، إلا الزوج، فهم أصحاب النصف إذا كانوا أكثر من واحد، فيرثون الثلثين: البنت وبنت الابن والشقيقة والإخوة الأخت لأب، إذا كنا اثنتين فأكثر. طيب، فبنات الابن يرثن الثلثين بثلاث شروط: الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها ابن الابن، لأنه إذا وجد عصبها وورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث من الذكور أو الإناث، لأنه إذا وجد الابن حجب بنت الابن، وإذا وجدت البنت فإن بنت الابن ترث معها السدس تكملة الثلثين. الشرط الثالث أن يكن اثنتين فأكثر، لأن إن كانت واحدة سترث النصف، إذا كانت واحدة سترث النصف، فيشترط في إرثها للثلثين أن يكن اثنتين، أن يكن اثنتان فأكثر. قال ثالثا الأخوات الشقائق. قال: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر، وعدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين. نعم، هذه الآن الأخوات الشقائق، فإنهن يرثن الثلثين، بهذه الشروط. الأول أن يكون اثنتين فأكثر، يعني أكثر من واحدة، أختان، شقيقتان أو أكثر، لأن إن كانت واحدة سترث النصف. قال: وعدم المعصب لهما، هذا الشرط الثاني، عدم وجود المعصب وهو أخوها الأخ الشقيق، لأنه إذا وجد سيعصبها وسيرثان حينئذ بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. والشرط الثالث عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين. الفرع الوارث وهم الأولاد يشمل الذكور والإناث، عدم وجود البنت وعدم وجود الابن وعدم وجود بنت الابن. إذا وجد الابن حجب الأخوات الشقائق، وإذا وجد البنت فإن الأخت الشقيقة سترث معها بالتعصيب، سترث معها بالتعصيب، وهكذا أيضا بنت الابن. وإذا كنا أكثر من واحدة يعني بنات ابن أو كذلك عدة بنات، فهنا سيرثنا البنات الثلثين والأخوات سيرثنا بالتعصيب. إذن يشترط هذه الشروط حتى يرثنا الأخوات الشقائق الثلثين. رابعا الأخوات لأب، أن يكن اثنتين فأكثر عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأشقاء والشقائق. كذلك أيضا من أصحاب الثلثين الأخوات لأب بهذه الشروط، أن يكن اثنتين فأكثر، أختان لأب فأكثر، لأن إن كانت واحدة سترث النصف. الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها الأخ لأب، إذا وجد الأخ لأب عصبها وورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث وهم الأبناء والبنات، الأبناء والبنات، لأنهم الأبناء يحجبون الأخوات، والبنات إذا وجدت واحدة فإنها واحدة أو أكثر سترث الأخت معها بالتعصيب. وعدم الأشقاء والشقائق، هذا الشرط الرابع، عدم الأشقاء والشقائق، يعني عدم وجود الإخوة الأشقاء والأخوات الشقائق، لأنهن أولى وأقوى من الأخوات لأب. إذن هؤلاء أصحاب الثلثين، البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، أربعة يرثون الثلثين بهذه الشروط. خامسا أصحاب الثلث اثنان وهم: أولا الأم تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة والأخوات، ثانيا الإخوة لأم أن يكونوا اثنين فأكثر وعدم الفرع الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد. إذن أصحاب الثلث اثنان: أولا الأم، الأم ترث الثلث وترث السدس. ترث الثلث قال عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة والأخوات، إذن بشرطين ترث الأم الثلث بشرطين. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، يعني عدم وجود فرع وارث للميت وهم الأولاد من ذكور وإناث، فإذا مات الميت وليس عنده أحد من الأولاد من ذكور أو إناث فترث الأم الثلث، مع وجود الشرط الثاني وهو عدم الجمع من الإخوة، يعني لا يكون للميت جمع من الإخوة سواء إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم أو مختلطين، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. فإذا وجد إخوة أشقاء أخوة إخوة يعني جمع من الإخوة، أو كذلك وجد فرع وارث، فحينئذ سترث الأم السدس ولا ترث الثلث. قال الله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واضح؟ إذن ترث الأم الثلث إذا لم يكن للميت وارث ولم يكن له جمع من الإخوة. المراد جمع من الإخوة اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. فإن كان عنده أخ واحد هذا لا يضر، ترث الأم معه الثلث، هلك هالك عن أم وأخ شقيق، الأم لها الثلث والباقي للأخ. فإن هلك عن أم وأخوين فللأم السدس والباقي للأخوين. قال سادسا أصحاب السدس، ثانيا الإخوة لأم من أصحاب الثلث، كذلك الإخوة لأم. فيرثون الإخوة لأم الثلث بشروط، أولها أن يكونوا اثنين فأكثر، يعني أكثر من واحد، لأنه إذا كان واحد فقط فإنه سيرث السدس. إذا كان عندنا أخ أم واحد فقط فإنه سيرث السدس، فيشترط في إرثهم الثلث أن يكونوا أكثر من واحد، اثنان فأكثر. قال وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، هذا الشرط الثاني في إرث الإخوة لأم الثلث، أن ألا يوجد فرع وارث من الأولاد وأولاد البنين، لا يكون للميت أولاد ذكور أو إناث لأنهم يحجبون الإخوة لأم. قال وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد، وهذا الشرط الثالث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد لأنهما يحجبان الإخوة لأم، بل يحجبون الإخوة جميعا على الصحيح. إذا الإخوة لأم يرثون الثلث بهذه الشروط الثلاثة: أن يكونوا اثنين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. قال سادسا أصحاب السدس سبعة، وهم أولا الأب عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، نعم الأب مر معنا في الدرس الماضي ذكرنا أن له كم حالات في الإرث، نعم ثلاثة أحوال، أولها إما أن يرث بالتعصيب فقط، وإما أن يرث بالفرض بالتعصيب، وإما أن يرث بالفرض فقط. نعم متى يرث بالتعصيب؟ إن عدم وجود فرع وارث. ويرث بالفرض إذا وجد فرع الوارث من الذكور وهو الابن، وبالفرض والتعصيب فرع الوارث من الإناث. نعم فهنا يقول الأب عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين. إذا وجد الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين إن كان ذكر يعني ابن فإنه سيرث بالفرض فقط، سيأخذ فرضه السدس كما سمعنا في الآية السابقة: لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا وجد بنت أو وجد ذكر ابن فإنه سيرث السدس فرضا. طيب إن كان ابن سيرث السدس فرضا فقط، وإن كانت بنت سيرث السدس فرضا والباقي تعصيبا إن بقي شيء. نعم. قال عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وإذا لم يوجد أحد من الفرع الوارث سيرث بالتعصيب فقط ولا يرث بالفرض. قال ثانيا الجد، يعني من أصحاب السدس الجد، عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين الجد كذلك حكمه كحكم الأب، فهو يرث كما يرث الأب بشرط عدم وجود الأب، فهو يقوم مقام الأب. إذا وجد الأب فإن الأب يحجبه لأن الأب أولى منه، لكن يرث إذا لم يوجد الأب كما يرث الأب، يرث بالفرض إذا وجود الفرع الوارث من الذكور، ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان الفرع الوارث من الإناث، ويرث بالتعصيب فقط عند عدم وجود الفرع الوارث. قال ثالثا الأم، والأم قال عند وجود الفرع الوارث، والجد هنا يقيد، الجد يقيد يعني الجد الوارث الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، ليس بينه وبين الميت أنثى. فأب أب الأم هذا من ذوي الأرحام، أب الأم هذا من ذوي الأرحام. طيب، وأما الوارث هو أب الأب وأب أب الأب وإن على. قال ثالثا الأم عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الإخوة، كما ذكرنا في إرثها للثلث عند أنه يشترط عدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة، في إرثها للسدس العكس، يشترط وجود فرع وارث أو وجود جمع من الإخوة. فإذا وجد فرع وارث مات الميت عن أم وابن فإن الأم تأخذ السدس. طيب، أو هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة فإن الأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة. قال رابعا الجدة عند عدم وجود الأم، يعني الجدة كذلك ثالث السدس عند عدم وجود الأم، لأن إذا وجدت الأم فإنها تحجبها، الأم تحجب الجدة لأنها أقرب منها، والقريب يحجب البعيد. طيب، لكن هل كل جدة وارثة؟ الجواب أن كل جدة أدت بوارث فهي وارثة، كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، كأم الأم وأم أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فهذه الجدات وارثات. أما الجدة التي بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى فهذه لا ترث، كأم أبي الأم، أم أبي الأم هذه غير وارثة وهي من ذوي الأرحام. قال خامسا بنت الابن عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف فإنها لا تأخذ السدس إلا معها. طيب، مر معنا أن بنت الابن ترث ها مر معنا أن لها فرضان فيما مضى، النصف والثلثان. النصف إذا كانت منفردة، إذا كانت واحدة، طيب، والثلثان إذا كنا اثنتين فأكثر. وهنا ثالث السدس أيضا عند عدم المعصب وهو أخوها، كبقية شروط الفروض السابقة. وشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها وهي البنت والابن، البنت والابن أعلى منها، فالابن يحجبها، وكذلك البنت لا تحجبها، لهذا استثنى قال سوى صاحبة النصف. إذن قوله عدم فرع الوارث الذي أعلى منها أي من الذكور، ولهذا استثنى صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها، يعني أن بنت الابن لا ترث السدس إلا مع بنت واحدة وارثة بالفرض. فإذا عندنا في المسألة بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، لأن البنات اجتمعنا لهن لهن ثلثان. فإذا وجدت واحدة بنت وبنت ابن، هذه لها النصف وهذه لها السدس، والنصف مع السدس ثلثان، فترث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. إذا لا تأخذ بنت الابن السدس إلا مع بنت وارثة بالفرض. طيب إذا كنا بنات أكثر من واحدة، عندنا ابنتان أو ثلاث بنات، هل تأخذ بنت الابن معهن السدس؟ لا، ماذا تأخذ؟ ها؟ تسقط، تسقط، ليس لها شيء، لأنها ترث السدس تكملة الثلثين. وإذا كنا بنات استكملنا الثلثين، استكملنا الثلثين، وحينئذ تسقط بنت الابن وليس لها شيء. وفي حديث المسعود رضي الله عنه لما سئل عن مثل هذه المسألة فقضى بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس وليس للأخت شيء، ثم قال اسألوا أبا موسى، فسألوا أبا موسى، أو العكس، نعم، أبو موسى أفتى بذلك أنه ليس للأخت شيء، ثم قال سألوا ابن مسعود فسألوه فقال أقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت، والباقي للأخت. قال سادسا الأخت لأب عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. طيب الأخت لأب كذلك من أصحاب السدس، ومر معنا أن الأخت لأب ترث النصف وترث الثلثين إذا كنا اثنتين فأكثر، وهنا ثالث السدس، وذلك أن تنزل في منزلة بنت الابن مع البنت، فتنزل الأخت لأب في منزلتها مع الأخت الشقيقة. قال عند عدم المعصب هو أخوها، عرفنا أن المعصب إذا وجد عصبها وورثت معه بالتعصيب، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. لماذا؟ لأنها تنزل منزلة البنت الابن مع البنت. فإذا عندنا أخت شقيقة وعندنا أخت لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا وبنت الابن تأخذ الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن الأصل في الأخوات إذا اجتمعنا أن يأخذنا ثلثين. فلما وجدت أخت واحدة شقيقة وأخت لأب، الشقيقة أخذت النصف والأخت لأب أخذت السدس تكملة الثلثين. ويضاف كذلك عدم وجود فرع وارث. قال سابعا الأخ أو الأخت لأم عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارثين، وأن يكون منفردا. كذلك من أصحاب السدس الإخوة لأم إذا كان منفرد، أخ واحد، أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة، فإنها ترث السدس بشرط عدم الفرع الوارث وهم الأبناء والبنات، لأنهم يحجبون الإخوة لأم. والشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور وهم الأب والجد وإن علا، لأنهم يحجبون الإخوة لأم. والشرط الثالث أن يكون منفردا أخ واحد فله السدس. قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، لكل واحد إذا انفرد. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذا كانوا جمع. طيب هؤلاء أصحاب الفروض. ويحسن بطالب العلم ومن يتعلم علم الفرائض أن يحفظ ويتقن حفظ وفهم آيات المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في سورة النساء، وآية الكلالة في آخر سورة النساء، وهكذا أيضا التفقه في بعض الأحاديث كحديث ابن عباس فهو أصل في باب المواريث، الحق الفرائض بأهلها فما بقي من أولى رجل ذكر. وهذا سيعينه في فهم وحفظ أصحاب الفروض وفروضهم، نعم، مع حفظ الشروط. إذا فهم ذلك وحفظ ذلك مع ما يتعلق ببعض المسائل كالتعصيب والحجب، فبهذا إن شاء الله يستطيع أن يفقه شيئا كثيرا من فقه المواريث. طبعا هذا الكتاب أو هذا الباب في هذا الكتاب يعني شيء مختصر، شيء مختصر، وإلا فعلم الفرائض له كتب مستقلة يدرس فيها هذا العلم بشيء من التفصيل في مسائله الفقهية والحسابية. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.